بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته في القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وسنبدأ مستعينين بالله عز وجل القراءة في كتاب القدر.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القدر، باب. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة قال: أنباني سليمان الأعمش قال: سمعت زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: برزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فوالله إن أحدكم أو رجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال: آدم إلا ذراع.
نعم، هذا فيه الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة. قال سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي حديث جبريل عليه السلام المعروف: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الست. وأهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر وسط بين طائفتين: طائفة القدرية التي نفت أن يكون الله سبحانه وتعالى مقدرا أفعال المخلوقين، وأن له إرادة ومشيئة في ذلك، فليس له إرادة ولا مشيئة عندهم في أفعال الله عز وجل، وأن العبادة هم الفاعلون الخالقون لأفعالهم، لأن الله عز وجل قدر هذه الأفعال على العباد ثم حسبهم عليها لكان ظالما، فأراد أن ينزه الله عن الظلم فنفوا نسبة القدر إليه سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم الغلاة المتوسطة. أما وهؤلاء هم القدرية المتوسطة، أما القدرية الغلاة فإنهم نفاة العلم أصلا، ينفون أن يكون الله عز وجل عالما بأفعال العباد. فهذه الطائفة التي نفت القدر وأن الله عز وجل يكون قد قدر أفعال المخلوقين، فعروا الرب سبحانه وتعالى عن إرادته ومشيئته لأفعال العباد، وهذا من أقبح الظلم، لأن الله عز وجل إذا لم يكن مريدا هذه الأشياء ولا له إرادة ولا مشيئة فيها، فإن هذه الأفعال تكون وقعت بإرادة الشيطان الإنسان. الشر هذا يكون إبليس هو الذي أغرى به بني آدم وأراد المعاصي من بني آدم، والله عز وجل ما أراد المعاصي من بني آدم، فتقدمت وغلبت إرادة الشيطان على إرادة الله سبحانه وتعالى، فأراد أن ينزه الله عز وجل من الظلم فوقع في أقبح من ذلك، وهو أن الله عز وجل يقع في ملكه ما لا يريد، يعني وصفوه بالعجز والضعف، وأن الله عز وجل إذا أراد شيئا لا يقوى على إنفاذه، وهذا من أعظم الظلم والعياذ بالله، وهذا جزاء من أراد أن جزاء من تكلم في دين الله عز وجل بغير علم وقدم عقله على النص الشرعي. قابلهم طائفة أخرى وهي طائفة الجبرية، فقالوا بأن العبادة لا إرادة لهم ولا مشيئة، ليس لهم إرادة ولا مشيئة، وإنما كل هذا واقع بإرادة الله عز وجل ومشيئته، وليس العبد اختيار ولا إرادة ولا مشيئة، بل هو مسلوب من ذلك، وما حركاته إلا كحركات يد المرتعش، ما له قيمة ولا له اختيار ولا إرادة ولا كذا. واستدلوا بمثل قول سبحانه وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذن طائفة القدرية غلت في إثبات إرادة العبد حتى جعلوا الأفعال كلها راجعة إليه، وطائفة الجبرية غلوا في إرادة الرب حتى نفوا عن العبد كل إرادة ومشيئة. أهل السنة والجماعة توسطوا بين الطائفتين فأثبتوا إرادة للعبد بها يفعل وإليها وإليه ينسب فعله بها، وأثبتوا إرادة للرب سبحانه وتعالى وهي الغالبة العامة التي تقع إرادة العبد تحتها قد شاء الله رب، فأثبتوا للرب عز وجل إرادة كما قال فيه ولو شاء ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذا باختصار عقيدة أهل السنة والجماعة الوسطية بين عقيدة الجبرية والقدرية. الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة يكون على مراتب: العلم، وهذا أزلي ليس مبتدأ على الله عز وجل، ما كان الله عز وجل غير عالم فصار عالما، وإنما علمه سبحانه وتعالى أزلي. والكتابة بجميع أقسامها، الكتابة العامة قبل خلق الخلق ب50,000 سنة وهي الكتابة في اللوح المحفوظ، ثم الكتابة العمورية وهي في حديث ابن مسعود الذي معنا، وهي للإنسان وهو في بطن أمه، ثم الكتابة الحولية وهي تكون في ليلة القدر كما فسر الصحابة ذلك كابن عباس وغيره، ثم الكتابة اليومية وهي سوق المقادير إلى المواقيت، هذه مرحلة الكتاب، ثم المشيئة مشيئة الله عز وجل فلا يقع شيء إلا بمشيئته وإرادته، ثم الخلق وهو الإيجاد. فالعلم والكتابة والمشيئة والخلق، العلم والكتابة سابقتان والمشيئة والخلق ملازمتان للفعل والإيجاد، فالأربعة ترجع أيضا إلى مرتبتين عامتين: ما كان قبل وما كان ملازما. هذه مراتب القدر عند أهل السنة والجماعة. فهذا الحديث فيه هذا البيان، وأن الله سبحانه وتعالى يكتب هذا والإنسان في بطن أمه، فأحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة، كما جاء في الرواية الأخرى يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك يعني 40 أخرى ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني 40 ثالثة ثم يبعث الله عز وجل ملكا فيؤمر بأربع برزقه وأجله: وشقي أو سعيد بعد نفخ الروح. فهذه 43 الأربعين الأولى والثانية والثالثة. فدل هذا الحديث على أن الكتابة تكون والإنسان في بطن أمه، معلوم شقاؤه وسعادته، والله عز وجل لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض. قوله صلى الله عليه وسلم: فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ وما علمه الله عز وجل وكتبه سابقا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع وذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. جاء في الرواية الأخرى: فيعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإلا إن شاء الله يرجى خير لمن عمل صالحا وكان مخلصا ومتابعا أنه يموت على ذلك، لكن بعض الناس قد يعمل عمل أهل الجنة وهو غير صادق فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والأعمال بالخواتيم، والإنسان ما يدري لعله يعمل اليوم بعمل أهل الجنة ثم ينقلب وينتكس، أو يعمل بعمل أهل النار ثم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قد يكون الإنسان كافرا عربيدا ولكنه يتوب قبل موت بلحظات ويوفقه الله عز وجل لذلك لعلمه السابق سبحانه وتعالى باستحقاقه. وقد يكون الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينتكس بسبب من الأسباب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولهذا كانت العبرة بالخواتيم، ويبقى الإنسان خائفا واجلا إلى أن يلقى الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم.
بعض يعلق يقول في قول أن الله عز وجل سبق علم في الأشياء في هذا، وبناء على ذلك علم أن فلان سيكون من أهل الجنة وفلان من أهل النار وفلان المعاصي، التعليم بهذا فيه نفي للإرادة والمشيئة، هذا كلام صحيح؟
يعني التعليم بهذا في نفي للإرادة والمشيئة كيف؟ أي نفي الإرادة والمشيئة؟
يعني إذا أردنا نقول لماذا جعل هذا من أهل المعاصي وهذا من أهل الطاعة، فنقول لسبق علم الله عز وجل
باستحقاق العبد لهذا أو ذاك. تمام. تمام.
فيقول إن هذا التعليل فيه نفل للإرادة والمشيئة، لأنك جعلت
إرادة ومشيئة فقط. إرادة ومشيئة من؟ الله؟
نعم.
كيف؟ الله علم شيئا، كتب وشاءه وخلقه. ما هو المغاتب الأربع عندنا علم
كتاب سبق العلم للإرادة والمشيئة، يعني كتبه من أجل علمه بأنه سيكون، أم أنه أراد هذا فكتبه وثلاثة من العلم
سبق علم الله عز وجل فيه. ثم لما أراد إيجاده، لأن مسألة المشيئة والإرادة ما هي المرتبة الثالثة وليست هي الأولى، علم كتابة إرادة ومشيئة في الإيجاد،
يعني إرادة
ومشيئة سابقة ثالثة. لا ثالثة
العلم سابق،
العلم سابق، العلم أزلي لم يغيب عنه صلى الله عليه وسلم قط. ثم لما أراد الله عز وجل إيجاد ما علمه وكتبه أوجده وأراد، فأراد إيجاد وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم في زمان، وأراد إرسال عيسى وموسى في زمان، وأراد إرسال إبراهيم في زمان. وأما العلم فسابق بكل هذا، يعني ما كان الله عز وجل غير عالم فعل. فالإرادة هذه مرحلة ملازمة للفعل نفسه، أراد وشاء وخلق سبحانه وتعالى. أما العلم والكتابة سابقتان على ماذا؟ على الفعل نفسه.
يعني شيخنا الإرادة هذه ليست ابتداء، يعني الله عز وجل
أراد إيجاد الفعل نفسه، هذا ملازم للفعل.
هذا بعد العلم.
أنت ما
إرادة هذا أن يكون هذا من أهل الجنة وأن يكون هذا من أهل النار، هذا لا يكون بعد العلم، يعني هو متلازم مع العلم.
ايه علاقة الارادة مع التلازم؟ يعني تقصد ان هذا قد يقع على غير ارادة الله؟
لا، اقصد ان الله اراد.
سبق علم الله عز وجل بهذا، سبق علم الله سبحانه وتعالى بان فلان هذا بيختار سبيل اهل الشقاء وفلان هذا يختار سبيل اهل الجنة، فكتب الله عز وجل لهذا الجنة ولهذا الشقاء.
طب واش ارادة الله عز وجل هنا بان هذا سيكون ان هذا من اهل الشقاء وان هذا من اهل السعادة؟
بما سبق علمه.
ما
هو طبعا لا، ما في نافي، فين النافي؟ انت بتتكلم عن اسبقية ولا النافي؟ اسبقية العلم، الاسبقية هذا العلم، لكل شيء مبني على علم الله سبحانه وتعالى، الاسبقية هي العلم، وبناء على علم الله سبحانه وتعالى حصل كل بقى ما يكون للعبد، الكتابة والمشيئة والخلق بناء على علم الله عز وجل. ما شيء يسبق العلم، يعني ما شيء يسبق علم الله سبحانه وتعالى. علم الله عز وجل نافذ في الكون كله، إنما كتب لهذا أنه رسول، وكتب لهذا أنه معارض للرسول، كتب الله عز وجل هذا بما سبق به علمه سبحانه وتعالى. طيب لما سبق علمه عز وجل هذا لا يحصل تغيير بموجب هذا العلم، فالله عز وجل ما علم أن فلان شقي ثم يكون سعيدا أو فلان سعيد ثم يكون شقي، هذا مستحيل.
كونه شقي أو سعيد هذا إرادة الله عز وجل، واجب الإرادة هنا بقى لما أقول إن هذا الله عز وجل جعله لسبق العلم.
تمام.
جعله لسبق العلم، واجب الإرادة هنا إرادة إيجاد فقط.
إرادة إيجاد.
كونه شقي أو سعيد.
لا، الله عز وجل ما أراده شقيا وعلمه يخالف، إنما ولا يكون هذا جبر، هذا يكون مثال لعقيدة الجبر، يكون دليل الجبر. الله عز وجل أراد أن يكون شقيا فجعله شقيا، لا، الله عز وجل سبق علمه بأن هذا يختار الشقاء وهذا يختار السعادة، فكتب الله سبحانه وتعالى هذا. طيب الله عز وجل حينما سبق علمه بذلك، هذا العلم يتمشى مع إرادة، فلا تعارض بين إرادة وبين علم وبين كذا، إنما هذا سيكون شقيا هذا سيكون سعيدا. طيب لكن يأتي عمل العبد بقى وكسبه، فالناس قسمان، في من يعمل بعمل أهل السعادة ويبقى هذا ويموت على ذلك، في من يعمل بعمل السعادة أهل السعادة ثم يسبق عليه الكتاب الذي هو بموجب علم الله السابق فيتحول، وهذا غالبا يكون كما تفسر الرواية الأخرى فيما يبدو للناس. أما الإنسان لو عمل بسبيل أهل السعادة ومخلص ومتابع وكذا، هذا يرجى إن شاء الله أن يختم له بالخير، لكن غالبا ما يكون هذا يعمل عملا ليس مخلصا أو ليس متابعا أو أتى بشيء من هذه النواقض فانقلب. وإلا النبي قال في حديث سراقة، قال لما قال ففيما العمل يا رسول الله؟ قال عمله فكله ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيوصرون لعمل أهل الشقاوة. لكن لما علم الله عز وجل بأن هذا يستحق وكذا وكذا توجهت الإرادة، هذا سيكون كما علم الله، يعني هذا سيكون كما علم الله سبحانه وتعالى، ولن يتغير عما علمه الله عز وجل. فإن قصدت مسألة الإرادة يعني أن هذا يمكن أن يتبدل عن إرادة الله أو لا، لا هذا بإرادة لا سيكون، يعني علم الله لكن بإرادة لا سيكون. لكن هذا الرجل نفسه ما كان بعد، ما خلق بعد، فيأتي الفعل متى؟ مع خلقه، فيخلق ويكون سيره وسعيه وعمله على وفق علم الله عز وجل الايه السابق. ولهذا بحسن مسألة الإرادة متى؟ مسألة المشيئة، يعني متى؟ مسألة المشيئة اللي هي المرتبة الثالثة اللي هي بعد العلم والكتاب وكذا. فإذا شاء الله عز وجل الإيجاد أوجد هذا الشيء، يعني خلقه وعمل بموجبه. لكن مسألة الإرادة السابقة طبعا عندنا إرادة عامة لكل الكائنات، بها وقعت المعاصي والطاعات والكفر والإيمان وكل شيء. فما علمه الله وكتب هذا لابد أن يقع، هذا أراد سبحانه وتعالى. لكن حتى لا يقال أراد فجبر، لا، هو أراد بناء على ماذا؟ على علم سابق باستحقاق. وما ربك بظلام للعبيد، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بأول مرة. لكن حصلت معاينة لنا الآن في عمل عبد أو كذا، هذه سبق بها علم الله عز وجل السابق باستحقاق هذا واستحقاق ذاك. لو قال سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، يعني يسرهم لسبيل أهل السماع وأهل الاستقامة وكذا وكذا. لكن الله عز وجل علم أنهم لا يستحقون هذا كله، نعم، بما سبق علمه سبحانه وتعالى السابق. وأن العبد اختياره بلا مدخل، اختياره وسبيل أهل السعادة، أو اختياره وسبيل أهل الشقاوة، نعم. فكتب الله هذا من أهل السعادة وأعانه ووفقه، وكتب هذا في سبيل أهل الشقاوة وخذله، نعم نعم. لا، لم يغب عن ربي سبحانه وتعالى، يعني لم يغب عن علم الله عز وجل شيء، نعم. لا شك، لأن إن شاء الله إذا عمل الواحد ويسر بسبيل أهل السعادة ووفق لذلك إن شاء الله تعالى، فهذا قل أن ينقلب إلا أن يكون عمله أصلا ليس لله. لكن هذا فيما يبدو للناس، فراه يعمل عمل الصالحين وليس منهم. لكن غالب الإنسان إذا كان في الطاعة وفي محاضن الإيمان وصادق ومخلص، الغالب إن شاء الله أن هذا يختم له بالخير. لكن الذين تتبدل هذه الأمور ويعمل بعمل أهل الشقاوة بعد ذلك، هذا غالبا ما يكون ماذا؟ ما يكون أصلا عاملا لغير الله عز وجل، ولا مريدا وجه الله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله بالرحم ملكا يقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. باب جف القلم على علم الله وقوله،
وهذا معنى قول الله عز وجل: ويعلم ما في الأرحام. ليس مسألة يعني علم ما في الأرحام، أنا ما سيقول لك الآن الأجهزة الحديثة هذه علمت ما في الأرحام. نقول علمت ما في الأرحام يعني متى؟ بعد أن كان وجد وخلق وكذا. فهناك أجهزة إشاعة تنقل ما في البطن، مثل ما يكون عندنا جهاز عرض الآن ينقل ما في المسجد. هذا ما هو بعلم غيب هذا، يعني لو عندك جهاز عرض في الخارج شاشة تعرض ما في المسجد، هذا لا يقال علم غيب. ثم هذه الأجهزة تعلم ما في البطن من ذكر أنثى بعد ما صار ذكر أنثى. لكن هل تعلم حينما يضع الرجل نطفته أيكون ذكرا أم أنثى، أيكون شقيا أم سعيدا، أيكون طويلة العمر والأجل أو قصير العمر والأجل، وهكذا. هذا لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فيعلم ما في الأرحام، هذه قاعدة كلية. وعلم الإنسان بما أقدره الله عز وجل على ذلك من علم من علم من يحصل به كشف ما يكون بعد إيجاد، بعد أن يوجد الشيء، مثل ما قلنا أنت نحن في المسجد بالنسبة لمن في الخارج نحن غيب عنهم، لكن إذا حصل جهاز نقل عرض شاشة في الخارج رأى من في الخارج من عندنا الآن، نحن بالنسبة لمن بأمريكا غيب، لكن عبر الجهاز هذا اللي هو بينقل بث مباشر الآن صاروا يعلمون ما عندنا، فليقال هذا علم غيب لما يصلهم الصوت عن طريق الجهاز، يقال هؤلاء علموا غيبا، هل ما علموا غيبا، إنما علموا أمرا مشاهدا موجودا، لأنه غيب نسبي ليس غيبا مطلقا، إنما غيب نسبي، غيب عن البعض وليس غيبا عن البعض. فهناك أجهزة تنقل، فيقولون كيف نجمع بين قول الله سبحانه وتعالى ويعلم ما في الأرحام وبين أن الأطباء الآن صاروا يفعلون ويفعلون وكذا، فنقول لا تعارض. نعم. وعلم الله عز وجل بما يكون في الرحم علم شامل، بما يكون من شقاء وسعادتي وعمري وطول عمره وقصر عمره. نعم. كلها شاملة، وما أغلبية ما تطلق على العقل وعلى غير العاقل، إذا أردنا تعميم الشيء كلها تطلق على هذا. ما تعبدون من بعدي، ما تعبدون مش من تعبدون، فهذه عامة تطلق على كل شيء، على الذكر وعلى الأنثى، يعني الذكر والأنثى علموا الناس ولا ويكون علمهم كعلم الله، لا لا كله عام، إذا هو يعني يعتمد على من وما، لا ما تطلق على الاثنين على كل، إذا أردنا تعميم الشيء يطلق على الاثنين، يدخل فيها العاقل يدخل فيها غير العاقل. ثم الذكر والأنثى صفة، يعني الذكورة والأنوثة هذه صفة، يعني يعلم في الأرحام من جهة الذكورة والأنوثة، يعني الذكورة والأنوثة والعمر والأجل وكل هذا، كل هذا عام. نعم.
شكرا. مسألة تحديد النوع الجنين
كيف يعني تحديد نوع الجنين؟
يعني أن يكون معاملات اللي هي طفل نبيب أو حقن مجهري، فبيختاروا المني الرجل بيختاروا منه ما يغلب على الظن أن يكون منه،
هذا ما في إشكال، هذا حسب سنن كونية جعل الله عز وجل، جعل الله في المني صفة ذكورة صفة أنوثة واخذ بالك وكذا، وهي حيوانات منوية متعددة وكثيرة، فيأتي ببعضها ويترك بعضها، فيكون هذا من اتخاذ الأسباب، مثل أن تأخذ الطريق وتترك هذا الطريق، يعني هذه تنازع فيها المعاصرون أهل العلم، تنازعوا فيها في مسألة يعني الجواز من عدمه، وهو بحث ما زال يعني قيد الأخذ والرد عند أهل العلم، لكن الراجح أنه جائز إن شاء الله. ليه؟ هذا ما في إشكال، هذا ولا هو يوجد شيء من عنده، الله عز وجل جعل في مني الرجل ما يحمل صفات الذكورة، ما يحمل صفات النوتة، ما يحمل كذا كذا إلى آخره، فأقدر الله عز وجل هؤلاء بالعلم على أن تأخذ هذا وتترك هذا، فهو من باب التطبب ومن باب العلاج، ويبقى بعد ذلك قدر الله عز وجل، إن شاء الله أمضاه وإن شاء الله سبحانه وتعالى أبطله. يبقى هذا عبارة عن إيه؟ أنت أمامك أشياء خلقها الله، تأخذ من هذه تطرق من هذه، مثل ما تضع البذرة في الأرض، عايز تخليها برتقال بتخليها برتقال، تخليها منجة بتخليها منجة، تخليها موز بتخليها موز، عندك حبة وبذور تأخذ منها وتزرع وتنتج لك، فهل معنى ذلك أن أنا أخذ منها وأزرع وتنتج أنني خلقتها أنني أوجدتها؟ ما خلقتها ولا أوجدتها، إنما أنا أخذت من هذا وضع، ثم الله عز وجل يقضي ما شاء وما أراد، فهي ليس فيها لا خلق ولا إيجاد، ولا فهم لا يخلقون ذرة ولا يخلقون شعيرة، ولكن هذا من باب الأسباب، هذا من باب اتخاذ الأسباب، لكن طبعا مثل هذه الأشياء فيها مسائل أخرى، فيها مسائل أخرى متعلقة، أما من حيث هذه المسألة في نفسها فهي إن شاء الله ظاهر أنه لا إشكال فيها، لكن هناك مسائل أخرى بقى، هل يقوم بها الفرد ولا يقوم بها يعني تكون تحت إذن مثلا الإمام العام، لأنه قد يغلب جنس على جنس فيحصل ضرر بهذا، الله أعلم، يعني هناك مسائل أخرى تتعلق بهذه، ومسألة الاختلاط اختلاط الأنساب عند هؤلاء، فلابد أن تكون طرق مأمونة يأمن فيها الإنسان، ولا بد أن يكون مني الرجل، يعني مسائل أخرى متعلقة به. نعم.
العضو مقسوم على الاناث الواحده اللي اتعرض عليها من 20 و30 راجل تختار هي الواحد منها، فبقى خلل نتيجه تدخل الانسان في حاجه.
نعم.
قال رحمه الله: باب جف القلم على علم الله وقوله وأضله الله على علم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما أنت لاق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لها سابقون سبقت لهم السعادة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة.
يا رسول الله، أفيما نستقبل أو بما سبق؟ قال بل بما سبق به القلم أو جرت به المقادير. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد الرشك قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما ييسر له.
نعم. ولا حجة لأحد في الاحتجاج بالقدر على معصيه على ضلاله على كذا ويقول الله قدر لي. وهذا الباب يا اخواني هذا باب مغلق فيما يختص الله عز وجل به، هذا ما يفتح ولا تعارض به الشرع. ولهذا المؤمن لابد ان يؤمن بالقدر وان يؤمن ايضا بالشرع، فانت مطالب ان تؤمن بالشرع وان تسير عليه وان تمتثل اوامره وان تجتنب نواهيه، ولا دخل لك بالقدر فيما يتعلق بالشرع. الان انا جلست وانت جالس الان، إلا أتى من هذه البلدة ولا هذه من هذه البلدة، ونحن جميعا نلتمس فضل الله سبحانه وتعالى وجلسنا، هل في أحد منا يعلم الله قدر له هذا المجلس قبل، يعني قدر الله هذا المجلس ولا لا؟ ما أحد يعلم. يعني أنا الآن انطلقت وأتيت إلى هنا لأن الله عز وجل قدر لي، أنا ما لي علم. وقد يأتي الإنسان إلى هذا المكان واخد بالك ناوي الحضور وما يحضر، وقد يأتي وهو غير ناوي الحضور ولا يحضر. أنا الأسبوع الماضي تقريبا كان يعني عندي سفر بالليل، المهم جيت متأخر قبيل الفجر بكذا، وضعت كتاب البخاري حطيته احنا في البيت وجاي مفيش درس، سبت الكتاب في البيت مفيش درس أصلا خلاص، وجيت وصلت ومفيش درس، وسلمت من الصلاة ومفيش درس، وعايز أنادي على أخ عشان يتصل على إخواننا من لما طيب القاس يدركهم يعني إيه قبل كذا، بدل ما أتصل أقول بقى أتصل كذا خلاص في درس وأقمنا الدرس، وأنا تركت الكتاب ما في درس، وأنا بصلي ما في درس، وبعد الصلاة ما في درس، وعايز أنادي على أخي يتصل وصار في درس. هذه أمور قدرها الله عز وجل، بس أنت تعلم هذا؟ أنت ما تعلم هذا. فلا تعارض بين القدر والشرع، لا تعارض بين القدر والشرع، أنت انظر ما المطلوب منك فعله واجتنابه وكذا، وعليك أن تمتثل بذلك، لأن العبد ما يعلم أن الله قدر له هذا أو لم يقدر إلا بعد وقوع الفعل أو عدم وقوعه، إلا بعد وقوعه أو عدم وقوعه، أما قبل ما يعلم. فنحن ما يحركنا الإيمان بالقدر فنعمل الطاعات لأن الله كتب، لأنه لا علم لي بذلك، إنما يحركني شريعة فيها الأوامر وفيها النواهي. نعم.
باب الله أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال وأخبرني عطاء بن يزيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين.
نعم. هذا قول من يقول بأنهم يفوض علمهم إلى الله سبحانه وتعالى، والقول الثاني أنهم يمتحنون، والقول الثالث أنهم في الجنة لحديث إبراهيم عليه السلام لما كان حوله ذرار المسلمين وذرار المشركين وكانوا في الجنة، فمن قال هم في الجنة هذا في حكم الآخرة، أما في الدنيا فهم تبعوا لآبائهم في أحكام الدنيا، فأولاد الكفار كفار في الدنيا، ولا يغسلون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين في الدنيا، أما في الآخرة فهم في الجنة لما جاء في هذا الحديث. ومنهم من قال بل هذا يفوض علمهم إلى الله سبحانه وتعالى، ومنهم من قال يمتحنون، أقوال عديدة تبلغ 8 أقوال أو يزيد، والصحيح الراجح من ذلك وأقرب الأقوال إلى ذلك قولان: قول من يقول بالامتحان ويفوض علم هذا إلى الله سبحانه وتعالى، وقول من يقول بأنهم في الإيه في الجنة، وهو الذي يترجح عندنا إن شاء الله أنهم في الجنة. نعم. من كيف مجانين؟ إذا كان قد ولد مجنونا مجنونا فهذا ممتحن يوم القيامة، إنما إذا كان مشركا ثم جن هذا على ما مات، هذا على ما جن عليه، هذا على ما جن عليه، يعني كان مجنونا مجنون وكان عاقلا الأول وكان يعمل الشرك وكذا ثم جن فهذا مشرك يخلد في النار. من تجري عليه أحكام الدنيا، تجري عليه أحكام الدنيا اللي هو أحكام المشركين وكذا، ثم في الآخرة هذا يمتحن للحديث اللي هو أربعة يدون على عز الله بحجة يمتحن يوم القيامة، أو قيل هذا يدخل الجنة لأنه أصلا ما وصل لحد التكليف. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتجون البهيمة، هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكون أنتم تجدعونها؟ قال يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. باب وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن أبي عثمان عن أسامة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم.
ما يأتي المرأة من قدر الله سبحانه وتعالى، ما يأتيها من رزق وكذا هو بقدر الله، سواء كان الرجل عدد معددا أو كان الرجل مع زوجة واحدة، فالمرأة ما تطلب طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، يعني لتأخذ نصيب الثنتين. الله عز وجل قدر لها رزقا بالاثنين الثنتين بالثلاث بالأربع بكذا، هو الله قدر لها رزقا. قد يكون الإنسان معه زوجة واحدة وفي ضيق، قد يكون معه أربع نسوة وفي سعة. نعم.
عن أسامة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته وعنده سعد وأبو أبي بن كعب ومعاذ أن ابنها يجود بنفسه، فبعث إليها: لله ما أخذ ولله ما أعطى، كل بأجل، فلتصبر ولتحتسب.
كل بأجل، هذا فيه الإيمان بالقدر. نعم.
قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إن نصيب سبيا ونحب المال، كيف ترى في العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو إنكم لتفعلون ذلك؟ لا عليك ألا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة. قال حدثنا
النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما نهى عن العزل، وإنما يبين أنه ما من نسمة كائنة كتب الله عز وجل إيجادها إلا كانت عزلت أو لم تعزل، عزلت أو لم تعزل. ولهذا اليوم بعض النساء تأخذ وسائل لمنع الحمل ويحصل حمل مع الوسيلة، يحصل حمل مع الوسيلة، وآخر سبحان الله يذهب إلى جميع الطبيبات هنا وهناك من أجل أن تحمل امرأته ولا تحمل امرأته، فهذا أمور قدرها الله سبحانه وتعالى. لكن العزل مباح كما جاء في حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، أي فلم ينهن. فالعزل جائز إذا كان لمصالح شرعية، مصلحة شرعية، إنما إذا كان من أجل أن يقال الخوف من عدم تربيتهم وعدم القيام عليهم وكذا، والخوف من ضيق الرزق، فهذا محرم، هذا محرم. لكن إذا كانت المرأة مثلا مريضة أو امرأة ضعيفة لا تقوى على تعاهد أولادها وتربيتهم، إذا جاء الأولاد ولدا بعد ولد فأخر ذلك سنتين أو يزيد قليلا، هذا لا بأس به، إذا كان لحاجة شرعية فهذا لا بأس به، إنما إذا كان من أجل الرزق وكذا فهذا محرم. نعم. بل قال الله سبحانه وتعالى نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم. نعم. في وهم. نعم. في وهم في إحدى مناته وعنده سعد بن أبي معاذ أن ابنها يجد بنفسه فبعث إليها لله. الرواية اللي هي المحفوظة بنتها. نعم.
قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، إن كنت لأرى الشيء قد نسيت فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم معه عود ينكت في الأرض فنكس وقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية.
يعني ألا نتكل على القدر والله عز وجل يسلك بنا ما أراد؟ قال لا، اعملوا بموجب الشريعة، اعملوا بموجب الشريعة، لأنك مأمور بالعمل، مأمور بالعمل، وإن كان عملك هذا بقدر الله لكنك مأمور بالعمل. وكل واحد منا لا يشعر بجبر في هذا، وأنه كما يقال مسير لا إرادة له، كل واحد يفعل الفعل بإرادته ومشيئته وبموجب علمه بالشريعة، بموجب علمه بالشريعة. نعم. فالذي يريد أن يأتي إلى المساجد ويقف الصف الأول بيأتي، والذي يتكاسل في بيته ولا يأتي لا يأتي، ما في أحد يمنعك. يعني ما في أحد يجلس الآن أمام بيته ويسمع المؤذن يؤذن ثم أراد أن يقوم إلى الصلاة فشعر بثقل وأن أحدا يجلسه، لا، من أراد أن يأتي أتى، ومن أراد أن يجلس جلس، من أراد أن ينظر إلى امرأة نظر، من أراد أن يغض بصره ويجاهد نفسه على هذا يفعل. كل هذا لا يخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى، لكن الله جعل لك إرادة ومشيئة بها تختار، وهذا على وفق أيضا ما تعلم. ولهذا إذا حصل عوارض لهذه الإرادة، هذه حصل عوارض لا دخل لك فيها، فإن الله يرفع سبحانه وتعالى عنك القلم كالناس وكالمكره، تفعل المعصية ولا تحاسب عليها لأنك مكره عليها، وكالجاهل وكالمتأول، فهناك عوارض الله عز وجل ما يحاسبك إن حصلت، فلك إرادة ومشيئة بها تختار الفعل، وإن كانت هذه الإرادة والمشيئة لا تخرج عن مشيئة وإرادة الله عز وجل العامة الغالبة. نعم. المهم أن الإشكال كما في باب الأسماء والصفات وغيره إدخال الناس عقولهم وإعطاء اللوازم. طب الله قدر، يعني إذا أنا في النهاية لن أخرج عن قدر الله، ففيما العمل؟ أنت ما لك دخل بالقدر، أنت لك دخل بالشر، عندك كتاب الله، عندك سنة رسول الله، ها؟ قم صلي، الصلاة واجبة، قم صلي، جالس ليه؟ قم صلي، ولا أنا مكتوب علي الصلاة فأتي الصلاة وأنت جالس أمام البيت لأنه غير مكتوب عليك الصلاة، هل تعلم هذا أو أنا أعلم هذا؟ لا، لا أحد يعلم، لكننا مأموران الآن بالصلاة، لماذا تجلس وأنا أذهب؟ تعال معي إلى المسجد، تعال إلى الجهاد، تعال إلى العلم، تعال إلى بر الوالدين. أما الاحتجاج بالقدر وترك العمل هذا سبيل المشركين، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وهو سبيل إبليس أيضا، رب بما إيه أغويتني، هذا سبيل إبليسي، سبيل المشركين والعياذ بالله. نعم.
باب العمل بالخواتيم. قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال وكثرت به الجراح فأثبتته، فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت الذي تحدثت أنه من أهل النار قاتل في سبيل الله من أشد القتال فكثرت به الجراح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. فكاد بعض المسلمين يرتاب.
وهذا لا يكون إلا بوحي, هذا بوحي علمه الله عز وجل لنستفيد من ذلك فائدة. نعم.
فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر بها. فشد رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك قد انتحر فلان فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فأذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر.
الله أكبر. هذا من بعلم الله عز وجل أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم فقال النبي ذلك. وإما أن يقال هذا في النار يعني مخلدا إذا كان هذا الرجل من المنافقين وقد أبلى بلاء حسنا طمعا أو كذا, أو يقال هذا عاص فيكون هذا من باب الوعيد الذي أخبر النبي أنه نافذ في هذا الرجل وأنه من أهل النار لك لا يعني الخلود, لأن قاتل النفس من قاتل نفسه لا يكفر بذلك, إذا كان القتل بمجرده فإنه لا يكفر بذلك, فإن انضاف إلى ذلك نفاق اعتقادي هذا يكون من المنافقين وهو في النار مخلدا, وإلا فإنه عاص لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من قتل نفسه صلوا على صاحبكم, فلا يكفر الإنسان بقتل نفسه كقتل مجرد لا يكفر الإنسان بذلك. ثم وضع النبي قاعدة عظيمة عظيمة جدا, وهي قاعدة الإنسان ينتفع بها انتفاعا عظيما ويخاف ولو كان ممن يبلى بلاء حسنا في الظاهر, ألا وهو إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر, يؤيد الدين بالرجل الفاجر وينصر الدين بالرجل الفاجر ويهيئ لهذا الرجل الفاجر أنه يقاتل ويشتد ويكون عنده من الشجاعة وكذا وهو في النار, لكن المسلمين ينتفعون به. بل وفي باب السنة والبدعة قد تقوم الأشاعرة بحملة شرسة على المعتزلة فينتفع الإسلام بهذا هذا الباب, بل قد يقوم نصارى على يهود فالله يؤيد الدين بالأسباب, سنة التدافع يدفع هذا بذات هو في نفسه غير مقبول العمل لكن المسلمين ينتفعون بهذا العمل. قد يقوم إنسان يدعو إلى السنة ويرد على أهل البدع وهو غير صادق فيما يقول لكن في الصورة قد أبلى بلاء حسنا, رجل يدافع عن السنة ورجل يرد على الهواء, ولكنه إنما يفعل ذلك لنفسه لا لله سبحانه وتعالى ليقال فلان فعل كيت وكيت. حصل انتفاع به ولا لا؟ حصل انتفاع به, عرف نفس السنة وقامت حج على أهل بدع, أما هو في نفسه فهو إلى النار والعياذ بالله. ولو كان نبي ولو كان النبي معنا لقال هذا من أهل النار, تقول سبحان الله هذا الرجل إذا قام على المنبر ويجي نفسه وكذا من أهل النار كيف, كما قال الصحابة كيف يكون هذا من أهل النار, وقد قالوا قال الصحابة ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان, والنبي يقول هو في النار بما أعلمه الله عز وجل بما أعلمه الله عز وجل. فالإنسان يكون خائفا يعني ما يقول طالما الله استعملني في هذا في نصرة السنة وكذا إذا إن شاء الله أنا من إيه. الإنسان قد ينصر الدين بالرجل الفاجر, ولهذا خف على نفسك وأخلص العمل لله سبحانه وتعالى, فليس الأمر هو صورة العمل وفقط, إنما الإخلاص لله سبحانه وتعالى ليس الأمر في المتابعة فقط إنما إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر, قد يكون الرجل الفاجر في بعض في مقام من المقامات ينصر بها الإيه ينصر بها وهو فاجر. نعم.
قال حدث
يعني ليس الطاعة مسلمة حتما للسعادة, قد أقول أنت عندك طاعة في الظاهر لكن تخلف فيها شرط الإيه الإخلاص فتشقى بها, لكن من كتب الله عز وجل له السعادة في الآخرة وكذا هيئه للمتابعة والإخلاص, فبالسعادة أطاعه يعني أطاعه الطاعة المشروعة المقبولة التي تسلم إلى السعادة, أما الطاعة في نفسها فقد لا تسلم إلى السعادة. ليه؟ يعني في صورة الطاعة، لأنه قد يتخلف عنها شرط الإخلاص، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أصحاب طاعته ولا لا، هذا قرأ القرآن وعلمه، وهذا ما ترك من سبيل يحب الله أن ينفق فيها عبده إلى أنفر، وهذا قتل حتى قتل دي طاعات، لكنها أسلمت إلى النار لأنه تخلف فيها الشرط. لكن من كتب الله عز وجل السعادة هيئه للأمرين، هيئه للمتابعة والإخلاص، فبالسعادة أطاعه لا بالطاعة سعيده، بالسعادة يعني السابقة، وأن الله كتب لهم السعادة أطاعوا وهيئهم الله ووفقه سبحانه وتعالى فأطاعوا طاعة المقبول. إنما الطاعة في حد ذاتها قد لا تسلم إلى السعادة في حد ذاتها لأنه فقدت شرطها، إنما الطاعة التي يتوفر فيها الشرط هذه دعم تسلم إلى السعادة، وهذه التي يوفق إليها من أراد الله عز وجل له التوفيق وأن يموت عليه. نعم.
قال حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا أبو غسان.
سعيد بن إيه؟
مريم.
مريم.
نعم. ابن أبي مريم.
ابن أمي مريم.
نعم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح فاستعجل الموت، فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه، فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال أشهد أنك رسول الله، قال وما ذاك؟ قال قلت لفلان من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن العبد لا يعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. قال باب إلقاء العبد النذر إلى القدر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل،
يعني من قال إذا شفى الله ولدي فسأذبح كذا وأفعل كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يرد من قدر الله شيئا، ليس أنك إن نظرت قدر الله لك الشفاء أو عدم، إنما مقدر الشفاء أو عدم الشفاء نظرت أم لم تنذر، وإنما يستخرج به من البخيل، أي بعض الناس لا يتصدق إلا إذا نظر، ولا يصلي نوافل إلا إذا نظر، إن نظر وقال إن شاء الله ولدي فعل كذا وكذا فإذا به يذبح وينحر ويتصدق، وإنما يستخرج من بخيل، وهذا فيه النهي عن النذر، النهي عن النذر بهذه الصورة نهى الشارع عنها، هذا النذر المشروط لا تعلق على شفاء أو على نجاح أو على كذا، هذا منهي عنه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وإنما قال إنما يستخرج به من البخيل ولا يرد من قدر الله عز وجل شيئا. نعم.
قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له فأستخرج به من البخيل.
نعم.
حديثنا قدسي.
نعم.
قدسي الحديث الحديث. وأنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث قال لم يكن قد قدرته. كان الكلام العذر
لكن ما صرح لأن الروايات الأخرى أن الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني كان فيها التفاتة بس.
قال باب لا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، قال فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا.
يعني ارفقوا ولا ترفعوا أصواتكم إلى هذا الحد. نعم هذا في الدعاء وكذا. أما في التلبية فيشرع رفع الصوت، وكان الصحابة يلبون حتى تبح الأصوات، لكن هذا في الدعاء والتسبيح وكذا فيرفعون الأصوات. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، الإنسان ما يقول يا رب يا رب كذا، يا رب يسر لي يا رب، لا، إنما يدعو فيما بينه وبين الله. أما المشروع رفع فيه يرفع مثل التلبية، وقال صلى الله عليه وسلم إنما الحج العج والثج. نعم الثج إراقة الدماء، والعج رفع الصوت بالتلبية، فكانوا يرفعون الصوت حتى تبح أصواتهم. نعم.
ثم قال يا عبد الله بن قيس ألو أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب ما وجه إيراد هذا في أبواب القدر، باب لا حول ولا قوة إلا بالله؟ نعم أي نعم، يعني الله عز وجل هو الذي يقدرك على هذا، فالقوة يبعثها الله فيك، والتحول من حال إلى حال إنما هو بإقدارك، بإقدار الله عز وجل لك وكذا، فكله يدخل في القدر. فلا حول ولا قوة، لا تحول من مكان إلى مكان، ولا من حال إلى حال، ولا قدرة لي على هذا الفعل إلا أن يوفقني الله سبحانه وتعالى، وأن يقدرني الله عز وجل على ذلك. ففي فعل العبد وفي توفيق الرب سبحانه وتعالى. نعم.
باب المعصوم من عصم الله عاصم مانع. قال مجاهد سدا عن الحق يترددون في الضلالة دساها أغواها. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله.
نعم فالموفق ونفقه الله عز وجل وهيأ له بطانة صالحة تحض على الخير. نعم.
باب وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وحرمنا
شكرا. يعني قدرنا وحرمنا القراءة. نعم. عندك حرمنا
حرمنا
قراءة طبعا متواترة، حرمنا هذه قراءة متواترة. نعم.
وقوله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وقوله ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وقال منصور بن النعمان
سبقت وحقت لهم كلمة العذاب. نعم.
وقال منصور بن النعمان عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وحرم بالحبشية وجب. قال حدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال
قدره سبحانه وتعالى به. نعم. أهلكنا يعني قدرنا عليها الإهلاك.
قال حدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وقال شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس، قال والشجرة الملعونة في القرآن، قال هي شجرة الزقوم.
يعني ليست رؤيا منامية، ولهذا البعض يقول هذا إسراء كان مناما، وهذا كان مناما لا يقظة، وهذا لو كان ما كان آية من آيات الله، فإن الإنسان في المنام يرى ما يرى ولا أحد ينكر، إنما لما كان رؤيا عين ولما كان حقيقة واقعا كان بجسدي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أنكره الناس عليه، لهذا جعله الله آية عظيمة. سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم.
باب تحاج آدم وموسى عند الله.
فدل هذا على أن هذا كان بقدر الله سبحانه وتعالى ليبتلي الله عز وجل العباد، فتنة للناس ابتلاء وامتحان واختبار، ليعلم الله عز وجل الصادق من الكاذب. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من عمرو عن طاووس سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج آدم موسى فحج آدم موسى ثلاثة. قال سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم. فاستدل هنا آدم عليه السلام بالقدر. العلماء قالوا استدلوا آدم بالقدر هنا إنما كان استدلالا على ماذا؟ على مصيبة، أن الإنسان يصبر نفسه إذا وقعت المصيبة صبر نفسه بالإيمان بالقدر وإن الله وإن إليه راجعون وكذا. أما الاستدلال بالقدر على المعاصي هذا لا يجوز على وجه يبرر الإنسان لنفسه. أما إذا استدل أيضا بالقدر على المعصية بعد التوبة منها والإنابة وكذا حتى لا يقنط ولا ييأسه الشيطان فلا بأس بذلك كما قال بعض أهل العلم. لكن هنا احتجاج آدم إنما كان على المصائب لا على المعايب كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره. وذكر ابن القيم أنه لو استدل بالقدر بعد التوبة من المعصية يتوب ولا يتكل على القدر، إنما الممنوع أن تعصي ثم تقول الله قدر هذا، أنا سرقت بقدر الله وزنيت بقدر الله، يعني علام الملامة. لا، هذا الفعل هذا فعل إبليسي، هذا فعل المشركين وقول المشركين. أما المؤمن فإنه يخاف، ولهذا لما وقع آدم في المعصية عليه السلام ما استدل بالقدر هنا، إنما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يبقى تاب وندم ورجع، ما استدل بالقدر عن المعصية. ولهذا قال هنا آدم قال هنا موسى عليه السلام أنت أبونا خيرتنا وأخرجتنا من الجنة، والخروج من الجنة مصيبة. نعم. أيوة محمود. تقول ايه؟ بما في ايدي الملائكة والله اعلم. نعم. بما تكون في ايدي الملائكة. نعم.
باب لا مانع لما اعطى الله. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة رضي الله عنهما اكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة. فأملى علي المغيرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال ابن جريج قال أخبرني عبدة أن ورادا أخبره بهذا، ثم وفدت بعد ذلك بعد إلى معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك القول.
هذا يدخل في القدر لا مانع لما أعطى، أي لا أحد يمنع ما قدر الله عز وجل عطاء له، ولا أحد يعطي ما قدر الله عز وجل المنع له. فلو أن الإنس والجن اجتمعوا على أن يأتوك بشيء ويعطونك شيئا ما قدره الله لك فلن يكون، أو على منعه وقدره الله لك فلن يكون، كما علم النبي ابن عباس. نعم. وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم. نعم. يطلع بفضل معاوية. نعم.
باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء.
حرص على السنة رحمه الله على تعلمه، وقد كان له قدر عظيم في هذا كما جاء عند البخاري معاوية رضي الله عنه لما قال يا أهل المدينة إن علماؤكم وكذا، ثم ذكر حديث رسول الله، بل كان يتشدد في قبول الحديث وربما ضرب على التحديث يعني بدون توثيق وكذا. نعم.
وقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من جهد البلاء وضرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. باب يحول بين المرء وقلبه. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه قال كثيرا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. قال حدثنا علي بن حفص وبشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد خبأت لك خبيئة. قال الدخ. قال اخسى فلن تعدو قدرك. قال عمر إذا لي فأضرب عنقه. قال دعه فإن يكن هو فلا تطيقه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله.
معنى أن ابن صياد كان معه من من الشياطين من يعطيه الكلمة أو بعض الكلمة لكن هو ما استطاع لكن هنا ما استطاع أن يأتي بالدخان فقال دخ. نعم فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. معنى أنه كان يأتيه من يلقي في أذنه الكلمة من الشياطين كما جاء في الرواية الأخرى. نعم لم يعد غيبا لما صار موجودا لم يعد غيبا ولكن هذا ابتلاء فيأخذون شيئا من هذا يحصل به ابتلاء ابتلاء ابن صياد ومن وراء ابن صياد. نعم لم يعد غيبا اي نعم وقد خبأ دخان لكن لم يعد غيبا هنا وجد. نعم
وغير نسبي
نسبي.
باب قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قضى قال مجاهد بفاتنين بمضلين إلا من كتب الله أنه يصل الجحيم. قدر فهذا قدر الشقاء والسعادة وهذا الأنعام لمراتئها. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا النضر قال حدثنا داود
هذا كل مخلوق إلى ما يناسبه. قدر قدر الشقاء والسعادة وهذا هذا الأنعام لمراتئها هذا الأسماك إلى ما 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 مراماتها وبيوتها هذا هذا الطير إلى إطعام ولده وصنع عشه. ما خلق الله مخلوقا إلا هداه لما يصلحه فمن الذي يصنع عشا للطير؟ الطير ويصنع صناعة أنت لا تستطيعها. خذ يا إنسان اصنع عشا كما تصنع كما يصنع الطير. ما تستطيع ما تستطيع أن تفعل هذا. فهذا كل مخلوق إلى ما يصلحه في بقائه. نعم.
قال حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا النضر قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أن عائشة رضي الله عنه عنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين ما من عبد يكون في بلد يكون فيه ويمكث فيه لا يخرج من البلد صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. باب وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقوله لو أن الله هداني لكنت من المتقين. قال حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا جرير هو ابن حازم عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم معنا الطراب وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا.
الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم والله لولا الله ما اهتدينا. فالهداية بيد الله والشقاء بيد الله سبحانه وتعالى من يهدي له فهو المهتد. هذا خلاف للقدرية الذين يقولون أن الهداية والشقاء وكذا هذا من فعل العبد. الهداية من فعل العبد والشقاء من فعل العبد. ولهذا وجب على الله سبحانه وتعالى إدخال المطيع الجنة وإدخال العاصي النار وليس عنده ما يسمى بالتوفيق والخذلان. فالله عز وجل لا يوفق ولا يخذل إنما العبد هو الفاعل من غير إرادة الله عز وجل ومشيئته. فهنا رد البخاري عليهم بأن الهداية من الله وبأن الضلال من الله عز وجل واستدل بهذا والله لولا الله ما اهتدينا. أما النفس العاجزة فهي التي تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. نعم نعم إيه نعم يقول إيه ابن جوزي
قال وإنما كان الذي قاله شيء ألقاه إليه الشيطان ما لقول النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بذلك بينه وبين نفسه فسمعه الشيطان وإما أن يكون الشيطان سمع ما سيجري بينهما في السماء من السماء لأنه إذا قضي القضاء في السماء تكلمت به الملائكة فاسترق الشيطان السمع فألقاه إلى أذن الكاهن وسيأتي هذا مشروح في مسلم وإما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث بعض أصحابه بما أضمر فاختلس الشيطان ذلك ويدل على هذا قول عمر ابن عمر وخبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تأتي السماء بدخان مبين فالظاهر أنه أعلم الصحابة ما يخبئ له
يعني المؤمن لم يعد غيبا إيه مطلقا لما هذا غيب نسبي من هنا الشيطان يسترق شيئا من هذا ويطلع على شيء من هذا بما أقدره الله سبحانه وتعالى ابتلاء وامتحانا واختبارا للعباد لكن ما استطاع أن يأخذ كل شيء أنه بيأخذ الكلمة أو يأخذ بعض الكلمة وهكذا نعم نعم قول الفصل ابن صياد انه ابن صياد هذا هو القول الفصل انه ابن صياد وانه ليس المسيح الدجال ولا كذا ابدا قطعا يقينا هذا مجزوم به وانما وقع اللبس عند بعض الصحابة في اول امر نعم لكن هو ابن صياد هذا ابتلاء كان موجودا هذا رجل هذا كان موجودا وكما جاء في الحديث الكثيرة وحصل به الابتلاء واختلط الأمر على بعض الصحابة أنه هو الدجال وليس كذلك نعم أيوة لأن تكلموا به يعني حصل هنا كلام من هنا وكلام من هنا نعم نعم بعض الصحابة أقسم بما يعلمون في الظاهر إيه بما علموا في الظاهر والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكن وإن يكن واخد بالك لأن هذه أمور كانت فيها مقدمات حصل بها لبس ثم بعد ذلك حصل الجزم والقاطع هو نفسه ابن صياد استدل عليهم أصلا ابن صياد ناقشهم وهو ناقشهم ابن صياد قال أنت تذكرون أن الدجال ما يدخل مكة والمدينة وأنا هو مكة والمدينة هو. نعم لكن فهذا قول مجزوم بأي يعني أينما كان من لبس في أول أمر لكن هذا المقطوع بأنه ليس هو الدجال بأوصاف التي وردت وفي آخر الزمان وأخرج معه كيت وكيت ابن صياد مات خلاص هذا المجزوم به المقطوع الله أعلم لا هذا الله أعلم فيه من سبب